بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله: فصل. وقد ذكرنا أن قومه المعادين له غاية العداوة ما زالوا معترفين بصدقه، وأنهم لم يجربوا عليه كذبا، بل معترفين بأن ما يقوله ليس بشعر ولا كهانة، وأنه ليس بساحر. ما زالوا معترفين بصدقه وأنهم لم يجربوا عليه كذبا، بل ومعترفين بأن ما يقوله ليس بشعر ولا كهانة، وأنه ليس بساحر. وكانوا في أول أمره يرسلون إلى البلاد التي فيها علماء أهل الكتاب.
هذا مشكل. وقد قالوا إنه ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن. فذكر: فما أنت بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر؟ اقرأ: بل
ومعترفين بأن ما يقوله ليس بشعر ولا كهانة، وأنه ليس بساحر. وكانوا في أول أمره يرسلون إلى البلاد التي فيها علماء أهل الكتاب يسألونهم عنه، لأن مكة لم يكن بها ذلك. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا سفيان بن حرب حدثه قال: انطلقت إلى الشام في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال: وكان دحية الكلبي جاء به، فدفعه إلى عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه، وأجلسوا أصحابي خلفي، فدعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال: فقال: وأيم الله، لولا مخافة أن يؤثر علي كذب لكذبت عليه. ثم قال لترجمانه: سأله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان في آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. وذكر باقي الحديث. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث سعد بن معاذ لما قال لأمية: إنهم قاتلوك، يعني النبي وأصحابه، وفزع منه لذلك، وقال لامرأته ذلك، فقالت: والله ما يكذب محمد. وقال وهو في رواية أخرى: والله ما يكذب محمد، وعزم ألا يخرج خوفا من هذا، وقال: والله لا أخرج من مكة، وأراد التخلف عن بدر، حتى قال له أبو جهل: إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد هذا الوادي تخلفوا معك؟ فقال: أما إذا غلبتني فلأشترين أجود بعير بمكة. وذكرته امرأته بقول سعد، فقال: ما أريد أن أكون معهم إلا قريبا. وكذلك ما ذكره أهل المغازي وغيرهم أن أبي بن خلف لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أقتله، ثم طعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخدشه وجعل أصحابه فخدشه وجعل أصحابه يجزعونه ويقولون إنما هو خدش وليس بشيء، فقال والله لو كان بمضر لقتلهم، أليس قال لا أقتلنك؟ وعن مجاهد قال مولاي السائب بن أبي السائب كنت في من بنى البيت، وأن قريشا اختلفوا في الحجر حين أرادوا أن يضعوه حتى كاد يقع بينهم قتال بالسيوف، فقالوا اجعلوا بينكم أول رجل يدخل من الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمونه في الجاهلية الأمين، فقالوا يا محمد قد رضينا بك. وعن عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا له إن ابن أخيك يأتينا في كعبتنا ونادينا ويسمعنا ما يؤذينا، فإن رأيت أن تكفه عنا فافعل. قال فقال لي يا عقيل التمس ابن عمك. قال فأخرجته من كبس من أكباس شعب أبي طالب، فأقبل يمشي حتى انتهى إلى أبي طالب، فقال له يا ابن أخي والله ما علمت إن كنت لي مطيعا، وقد جاءني قومك يزعمون أنك تأتيهم في كعبتهم وناديهم فتسمعهم ما يؤذيهم، فإن رأيت أن تكف عنهم. قال فحلق ببصره إلى السماء فقال والله ما أنا بأقدر على أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من النار، والله ما أنا بأقدر على أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من النار. فقال أبو طالب إنه والله ما كذب قط، فارجعوا راشدين. رواه البخاري في تاريخه وأبو زرعة في الدلائل. ورواه ابن إسحاق قريبا من هذا اللفظ وقال فأخرجته من حفش وهو بيت صغير، وقال فيه فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد بدا لعمه وأنه خاذله ومسلمه وضعف عن القيام معه
ومسلمه.
عندي مشكلة أحسن الله كذا أحسن عليكم. وأنه خاذله ومسلمه وضعف عن القيام معه، فقال يا عم لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا فأكرمنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، فجاء خالنا فثنى علينا الذي قيل له، فقلت له أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد، فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا بثوبه يبكي، وانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس رجلا عن صرمتنا وعن مثلها، فأتينا الكاهن فخير أنيسا فأتى بصرمتنا ومثلها معها، قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، قلت لمن؟ قال لله، قلت فأين توجه؟ قال أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس، فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني، فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي ثم جاء، فقلت ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله، قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعراء فما يلتئم على لسان أحد يقرأ بعدي أنه شعر. والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر. قال فأتيت مكة فضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي فقال الصابئ. فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي. وذكر الحديث وصفة إسلامه رضي الله تعالى عنه بلفظ مسلم. وفي حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا ذر أرسل أخاه وقال اعلم لي على علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد وذكر تمام الحديث. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال الملأ وأبو جهل لقد غلبنا أمر محمد، فلو التمستم رجلا عالما بالشعر والكهانة والسحر فأتاه فكلمه وأتانا ببيان من أمره. قال عتبة بن ربيعة والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر وعلمت من ذلك علما فما يخفى علي إن كان كذلك. فأتاه فلما خرج إليه قال أنت يا محمد خير أم هاشم؟ وأنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فيما تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا؟ فإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا لك الرياسة، فكنت رأسنا ما بقيت، وإن كان بك الباه زوجناك 10 نسوة تختار من أي بنات قريش شئت، وإن كان بك المال جمعنا لك ما تستغني به أنت وعقبك من بعد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. فلما فرغ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى قوله فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة على فيه وناشد بالرحم أن يكف ورجع إلى أهله، فلم يخرج إلى قريش. فاحتبس عنهم عتبة فقال أبو جهل يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، فانطلقوا بنا إليه. فأتاه أبو جهل فقال يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره، فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب وأقسم ألا يكلم محمدا أبدا، وقال لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيت وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى قوله فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب. رواه أبو بكر أحمد بن مردوية في كتاب التفسير عن محمد بن فضيل عن الأجلح عن الديار بن حرملة عنه، ورواه يحيى بن معين عن محمد بن فضيل، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، ورواه عبد بن حميد عن شيخ أبي يعلى ابن أبي شيبة. وفي بعض الطرق: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع. ورواه ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن زياد مولى لبني هاشم عن محمد بن كعب قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا حليما. وذكر الحديث إلى أن قال: لما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني والله قد سمعت قولا ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: ساحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي لكم، فاصنعوا ما بدا لكم. ثم ذكر شعر أبي طالب يمدح عتبة به ما قال. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. قال: فلقيت محمدا فقلت: إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهلم. فقال محمد: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وعلى قومك؟ فقال: وعلى قومي. الحديث. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه من القرآن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: أعد. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا البشر. وفي لفظ أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: ولما؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعوض مما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر لها وأنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا ترضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره، فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا. رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عنه. وفي رواية أخرى أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم، فقال إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد بعضكم قول بعض. فقالوا فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقوم به. فقال بل أنتم فقولوا وأنا أسمع. فقالوا نقول كاهن. فقال ما هو بكاهن؟ لقد رأيت الكهان، فما هو بزمزمة الكهان؟ فقالوا نقول مجنون. فقال ما هو بمجنون؟ لقد رأينا المجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته؟ قالوا فنقول شاعر. فقال ما هو بشاعر؟ قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ قالوا فنقول ساحر. قال فما هو بساحر؟ لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثه ولا عقده؟ فقالوا ما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال والله إن لقوله حلاوة، وإن أصله لغدق، وإن فرعه لجنى، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن تقولوا ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه، وبين المرء وبين أخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه. فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا له أمره. فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة، وذلك من قوله ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله سأصليه سقر، وأنزل في النفر الذين كانوا معه الذين جعلوا القرآن عضين أي أصنافا. وروى ابن إسحاق عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنهما قال لما قال قام النضر بن الحارث فقال يا معشر قريش والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليتم به بمثله، لقد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بسحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، لقد روينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه وقريضه، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا المجنون فما هو بخنقه ولا تخليطه، يا معشر قريش انظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة. قال وحدثني الزهري قال حدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته، وأخذ كل رجل منهم مجلسا ليستمع فيه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا، فجمعتهم الطريق فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لا وقعتم في نفسه شيئا. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعتهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة. ثم انصرفوا فلما كانت الليلة الثالثة فعلوا كذلك، ثم جمعتهم الطريق، فتعاهدوا أن لا يعودوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه، ثم أتى أبا سفيان في بيته فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها. فقال الأخلس: وأنا والذي حلفت به. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، ثم إذا تجاثينا على الركب وكنا كفر سيرهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا. وكذلك روي عن المغيرة بن شعبة أن أبا جهل قال له مثل ذلك، وقال: إني لا أعلم أن ما يقول حق، ولكن بني قصي قالوا فينا الندوة، فقلنا: نعم فينا الحجابة، فقلنا: نعم فينا السقاية، فقلنا: نعم. وذكر نحوه. وقد كانوا يرسلون إلى أهل الكتاب ليسألوهم عن أمره صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق: حدثني شيخ من أهل مصر. نعم شيخ، الله يحسن.
كل هذه الروايات يذكرها الشيخ في دلائل النبوة. وهي بمجموعها توجب القطع بصدقه صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ويكفي ما جاء به من القرآن كما قال تعالى: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة. قل فأتوا بكتاب من فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. نعم يا حبيبي.